الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 100 من الجامع الصحيح، وهو 11 من كتاب الصلاة. قال: أول شرعية الأذان. شرع الأذان بعد الهجرة اتفاقا، ثم بعد كم منها الله أعلم، لأن مبدأهم ما تقدم من حديث ابن عمر، وجاء عن أنس أنهم ذكروا أن ينوروا نارا، وذكروا أن يتخذوا ناقوسا، وذكروا أن يتخذوا بوقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. ثم بعد ذلك جاءت هذه الرؤيا. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عباد بن موسى الخطلي وزياد بن أيوب، حديث عباد أتم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر، قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال رضي الله عنهم، قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فيه تعين اهتمام ولي أمر المسلمين بما يصلح به الدين وتقام به الشعائر، فإن الناس يتبعون ملوكهم في خيرهم وشرهم، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خير أو بعبد خيرا هيأه له. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، هذه قد تتأتى بالنهار ولا تتأتى بالليل، وبالنهار لمن كان خارج الدار، وبمن كان ليس بينه وبين المسجد جدار، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. أمر معروف والنهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور. قال زياد: شبور اليهود، يعني البوق، القرن الذي ينفخ فيه ويأتي بصوت قوي. فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. هذا دليل على أنه تركه للبعد عن التأسي بهم والاقتداء بهم، وفيه المخالفة لليهود لما في ذلك من البركات. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. الناقوس هو الجرس، يعني يضرب بين جرمين حتى يحدث الصوت القوي. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذا أتاني آت فأراني الأذان. وقد تقدم الأذان بطوله من حديث عبد الله بن زيد نفسه. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك. وسبحان الله الذي أخر عمر في هذا الموطن عن تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عمر هو الملهم المحدث، قد وافق القرآن في كثير من الأحيان. فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال، أي تولى الأذان، لأنه أندى صوتا وأرفع قولا. هذا حديث حسن، وأبو عمير قد وثقه ابن سعد كما في التهذيب، في تهذيب التهذيب، وعمومة أبي عمير من الصحابة كما في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي عمير. وسيأتي الحديث في كتاب الرؤيا إن شاء الله 3238 باب يعمل بالرؤيا إذا قرأ الشرع، وكتاب الأدب 3798 باب تحريم التشبه بالكفار. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الأم 511. قال رحمه الله: المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الأوقات، فإنه إذا أذن في الفجر أمسك الناس عن طعامهم وشرابهم وما كان جائزا لهم بالليل، وإذا أذن في الظهر دخل الناس في فريضتهم، وربما أجابه الرجال والنساء، وهكذا بقية الصلوات. في المغرب يعرب به وقت الإفطار والصلاة، فلا يجوز له أن يقدم ولا يجوز له أن يؤخر. قال أبو السند المتصل قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حسيني عن ابن ماكد قال حدثني أبو غالب أن أوسب أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث حسن. ضامن لصلاة الناس يتعين عليها أن يصلي صلاة صح وترفع إلى الله عز وجل وأن يكون على طهارة وأن يأتي بالواجبات والأركان وكلما حافظ على المستحبات فهو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. والمؤذن مؤتمن على المعنى السابق لا يجوز له أن يخالف الشريعة. ويأتي في كتاب الصلاة 1032 باب الإمام ضامن صحيح الألباني في رواه الغليل 217. قال رحمه الله من سمع النداء لزمته الإجابة. من سمع النداء ولا عذر له من المكلفين الذين تعين عليهم. وإلا المرأة تسمع النداء ولا يجب عليها, والعبد يسمع النداء ولا يجب عليه, لكن يجب عليهم أن يصلوا. والمريض قد يسمع النداء ولا يجب عليه لعجزه, والمسافر قد يكون قد صلى. فالشاهد أن هذا التبويب ليس على إطلاقه وإنما على المعنى الذي سبق. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا الحصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم اختلف في اسمه وأشهرها عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة يعني أناس قليل فقال إني لا أهم أن أجعل للناس إماما أي يصلي بهم ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيتي إلا أحرقته عليه. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والعجيب أن هذا الحديث بعينه الذي استدل به على وجوب الجماعة استدل به الجمهور على عدم وجوبها من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وذهب لما هم به. والصحيح الأول والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف لعذر شرعي وهو تأديب المخالف وسيصلي في الجماعة الثانية. وهذا لم يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار, ثم لم يقع هذا. وفيه تغيير المنكر وفيه الإنكار عن المخالف الشريعة وفيه عظيم قدر الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصالحين. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة, أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها. في الصحيح أنه قال له رخص له فلما نداه فلما ولى ناداها تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وقد يشكل على هذا الحديث حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى له في بيته حين استأذنه أن يصلي في بيته. الحديث متفق عليه بمعناه ولا إشكال. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ابن أم مكتوم قوة, فقد كان يحمل الراية في بعض الغزوات و أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرارا بخلاف عتبان, والله أعلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والحصين هو ابن عبد الرحمن, وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدل عن أبي رزين عن ابن مكتوم أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار واسع ولي قائد لا يلائمني يعني لا أجد في كل وقت, فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا حديث حسن. أبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي, ثم عل الشيخ رحمه الله هذا الإسناد بعينه في حديث معلة 359. الحديث أخرجه ابن ماجه ولكن يشهد له ما قبله ويشهد له ما في الصحيح. ويأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 1015 باب وجود صلاة الجماعة. قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 591 إسناده حسن. وهذه الطريق الذي أشار الشيخ إلى أعلانها. قال الحديث ظاهر والحسن، ولكن في تهذيب التهذيب أن ابن القطان أنكر سماع أبي رزين من ابن أم مكتوم. وفي جامع التحصيل قال يا حبيب المعين أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل، والمرسل إذا وجد ما يشهد له ارتقي إلى الحسن. قال رحمه الله يقول المؤذن الصلاة في الرحال في حال المطر وفي حال الريح الشديدة، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مطر أو كانت ريح قال على صلوا في رحالكم، أو أمر أن يقول صلوا في رحالكم. وقد جاء الأذان بالصلاة في الرحال عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن مجموعة في الصحيحين وفي غيرهما، وعن نعيم بن النحام لعله يأتي هنا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة أو حين حانت الصلاة ونحو ذلك أن صلوا في رحالكم لمطر كان. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ولا يضر بهم الصحابي، لأن جميع الصحابة كلهم عدول وعلى الرغم أنوف الروافض. هذا التفات عظيم من هذا الإمام الجليل، وهو أن يبين عدالة الصحابة وعظيم فضلهم ومنزلتهم، ثم يحقر شأن الرافضة المبغضين لهم المحذرين منهم، وأنهم أولى بالرغام أن تلتصق أنوفهم بالتراب ذلة ومهانة على نفاقهم وإعراضهم. فقال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. هذا حديث صحيح على الشرط الشيخين وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار به قوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم دليل على أنه لا يختصر شيئا من الأذان، ومع ذلك قد ذكر في الباب عدة أوجه. الأول أن يأتي بالأذان كما هو ويقول بعد أن ينتهي من الأذان صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. الثاني أن يأتي بالأذان ويحذف الحيعلتين فيقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. الثالث أن يأتي بالحيعلتين كما هو في هذا الحديث ثم يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ثم يأتي بالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وكل جائز ومباح. وإن لم يقلها لجهله يجوز للمكلف أن يتخلف، فجهل المؤذن عن السنة لا يمنع السامع أن يتخلف. ومع ذلك أيهما أفضل، شهود الجماعة أم الصلاة في البيت؟ الصلاة في البيت رخصة، وإلا فالجماعة متعينة وأفضل، لكن في مثل هذا الحال رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت، فهي من أعذار التخلف عن الصلاة. وهل يلزم استمرار المطر؟ لا يلزم. فابن عباس رضي الله عنه في مسلم يقول لمؤذنه في يوم الجمعة قل صلوا في رحالكم، فعجب الناس من قوله، قال إن الجمعة عزمة وكرهت أن أخرجكم تمشون في الدحض والطين. قد انتهى المطر لكن ما زال الدحض وما زال الطين يؤدي إلى أذية الناس، والله المستعان. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه عن الصلاة في الرحال أو عن الصلاة في الرحال. وسيأتي حديث نعيم بن النحام في الباب الآتي أنه في ليلة ذات ريح وبرد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وقد هذا وإن كان مدلسا فقد رواه عنه شعبة، كما عند النسائي أحمد وتابعه أبو كلابة عند أحمد عبد الرزاق. الحديث أخرجه النسائي بن ماجة وأحمد عبد الرزاق، وفيه أن الجماعة يؤتى بها حتى في السفر، وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ويأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد والغزوات 2110 باب غزوة حنين، كانت في السنة 8 من الهجرة في شوال بعد غزوة الفتح. وصح الألباني في صحيح سنن أبي داود الأم 967. قال: لا حرج على من لم يحضر الصلاة في المسجد في الليلة الباردة، يعني خشي على نفسه الضرر، وكان البرد شديدا لا سيما في بعض المناطق. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ابن جري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عطاء بن النحام رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد أي شديد، وأنا تحت لحافي يعني من شدة البرد، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، فقال: ولا حرج. وهذا من كرامات الأولياء، تمنى شيئا فيسره الله له. وفيه جواز الترخص بالرخص الشرعية، وفيه تمني كذلك حصول الرخصة، وليس بقادح في الاستقامة ولا في العمل. قال: وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحد المثاني قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله عن نعيم النحام رضي الله عنه فذكر، وقد وقع تصحيفه أن نافع قال عن عبد الله بن نعيم بن النحام، وإنما هو عن عبد الله وهو ابن عمر عن نعيم النحام كما يصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم، وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. بهذا نكون قد انتهينا بما يتعلق بأحاديث الأذان من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيه عدة من الأبواب التي تدل على مشروعيته، ويتعين على ولي الأمر إذا تمال أهل البلد على تركه أن يؤدبهم وأن يقوم عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. ذكر الشيخ في هذا الموطن 13 بابا و15 حديثا، والبخاري ذكر أكثر من هذا، وهذا خير أتى على مهمات الأذان. ولم يأتي هنا بحديث عمر في القول خلف المؤذن إذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. خرجه مسلم. وأيضا حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. أما الفضل فقد أشرنا إلى حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا من أذكار الأذان حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عبد الله بن عمرو العاص في البخاري، وأنا أشهد. وحديث سعد بن أبي وقاص يقول: رضيت بالله ربا والإسلام دينا، خرجه البخاري وفي الصحيح. عمر رضي الله عنه في البخاري، وإن كان بعضهم يعله لكنه ثابت، قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. يقول عتبان: قال: فإذا كانت الأمطار سار الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم الحديث. خلاف ابن مكتوم. يستدل بحديث عتبان على الرخصة مطلقا، على الرخصة مطلقا، إنما هذا زيادة يعني منع، لا يستطيع إذا سالت الأمطار أن يأتيهم لا بقائد ولا بدون قائد. وفي غير الأمطار إني قد أنكرت بصري. والله أعلم، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.